بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن المسلك الرابع في منجزية العلم الإجمالي دعوى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فكما هو منجز للجامع فإنه منجز للأطراف أيضا. وذكرنا أن هذه المنجزية ذكر لها ملاكان، ملاك لدى العراقي وملاك لدى الإصفهاني، والكلام عن الملاك الذي ذكره العراقي لإثبات كون العلم الإجمالي علة تامة للموافقة القطعية، وهو أن العلم الإجمالي تعلق بما هو منجز عليه فيكون موجبا لتنجزه. وذكرنا أن هذا الكلام من العراقي يحتمل وجوها، وصل الكلام إلى الوجه الثالث، ومحصله أمران: ألف، أن موطن المنجزية هو الإلزام مع غمض النظر عن متعلق الإلزام، فمتى علم المكلف بأنه أدخل المولى في عهدته حكما لزوميا كان ذلك متنجزا عليه مع غمض النظر عن متعلق هذا الإلزام، فالمتعلق لا دخل له في حيثية اشتغال العهدة بالتكليف، بل ما هو الدخيل في اشتغال العهدة هو العلم بالحكم الإلزامي. باء، إن المكلف هنا إذا علم بأنه يجب عليه يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة فهو عالم تفصيلا بالإلزام، وإن كان شاكا في المتعلق، وبما أن محط المنجزية هو العلم بالإلزام، والمفروض أن المكلف لديه علما بالإلزام وأن المولى ألزمه يوم الجمعة بصلاة. إذن فهو بالنسبة للحكم الإلزامي عالم تفصيلا، فمقتضى ذلك منجزية العلم الإجمالي لهذا الحكم اللزومي الذي يقتضي شنو؟ فعل الطرفين معا. وأجيب عن هذا الوجه مضافا إلى أنه لا ينسجم مع مسلك العراقي، حيث إن العراقي قدس سره يدعي أن حقيقة العلم الإجمالي هي انكشاف المتعلق والخصوصية انكشافا مبهما، لا أنه يدعي انحلال العلم الإجمالي لعلم تفصيلي بشيء وشك في الخصوصية، فإن هذا التحليل مسلك الإصفهاني لا مسلك العراقي. مضافا لذلك فإن المنجزية للإلزام المنصب على متعلق، لا لي حيثية الإلزام، فإن حيثية الإلزام وحدها لا توجب المنجزية، ولا يمكن أن يدخل المولى في عهدة المكلف الإلزام بما هو إلزام، وإنما الذي تشتغل به عهدة المكلف ويدان به هو شنو؟ الإلزام بمتعلقين لا حيثية الإلزام. فإن من أركان المنجزية القدرة على الامتثال، والقدرة على امتثال الإلزام إنما تتحقق بشنو؟ بانصباب الإلزام على متعلقين، وإلا لو قال له المولى ألزمتك بشيء فإن هذا مما لا يمكن امتثاله. إذن فليس المناط على مجرد حيثية الإلزام، بل على الإلزام بمتعلقين، وإلا لو كان المناط في المنجزية واشتغال العهدة على مجرد العلم بالإلزام فماذا يقال؟ فيما لو كان المعلوم بالإجمال مرددا بين نوعين، كما لو علم إما بوجوب صوم يوم الغدير أو بحرمة صوم يوم عاشوراء، فإنه هنا لم يعلم بنوع الإلزام وما هو المنجز العلم بنوع الإلزام وهو لم يعلم به، إلا على مبنى صاحب الكفاية قدس سره في مبحث النواهي، حيث قال يا شيخ محمد المادح أريد منك الجواب، أن النهي ليس زجرا عن الفعل، بل هو شيخ محمد النهي ليس زجرا عن الفعل بل هو طلب الترك. وقد وافقه على ذلك سيد المنتقى قدس سره، فبناء على هذا المبنى من أن النهي طلب أيضا، كما أن الأمر طلب، إذن دير بالك عليناها، فإذا علم بأنه إما يجب صوم يوم الغدير أو يحرم صوم عاشوراء، فقد علم بنوع الإلزام، وهو أني مطلوب على أي حال إما بترك المفطرات يوم الغدير أو بترك شنو صوم يوم عاشوراء، فأنا أعلم بنوع الإلزام وهو طلب شيء. وأما على مبنى المشهور من أن حقيقة الإلزام زجر وردع، بينما حقيقة الأمر بعث وحث، إذن شنو حقيقة النهي؟ أحسن شيخ حسن، أن حقيقة النهي زجر وردع، وأن حقيقة الأمر بعث وحث، فإذا علم إجمالا بصوم يوم الغدير أو حرمة صوم يوم عاشوراء كما ذهب إليه شيخ حسن، من الذي ذهب حرمة صوم يوم عاشوراء؟ من هو؟ صاحب الحدائق قدس سره، حيث ذهب إلى الحرمة الذاتية لصوم يوم عاشوراء، فحينئذ لم يعلم بنوع الإلزام كي يتحقق بلحاظه شنو موضوع المنجزية. فما أفيد في هذا الوجه لبيان إثبات مسلك العراقي غير شنو تامين. نأتي إلى الملاك الثاني، وهو ما طرحه المحقق الإصفهاني العقل الفعال، فقد أفاد قدس سره أن علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أي منجزيته حتى في الأطراف، ليست راجعة إلى حقيقة العلم الإجمالي ما هي، وأنه انكشاف للفرد أو انكشاف للجامع، وليست راجعة إلى ما سبق من الوجوه، إنما وجه المنجزية هو أن ارتكاب أي طرف من أطراف العلم الإجمالي لا مبالاة بتكليف المولى، واللا مبالاة بتكليف المولى ظلم له، والظلم قبيح. وبيان مطلب الإصفهاني العقل الفعال بذكر أمرين، الأمر الأول إن المناط يا شيخ حسن من أول الأصول لآخر الأصول تتحدث وإيش؟ أين المناط؟ أين المناط؟ هذا بعد. إن المناط في استحقاق العقوبة ظلم المولى وحدكه، وظلم المولى وهتكه متقوم بالله مبالاة بتكليفه، فاللا مبالاة بتكليفه واللا اعتناء بتكليفه ظلم له وهتك له، وبالتالي فيكون شنو؟ قبيحان. فليس المناط، دير بالك، فليس المناط مخالفة أمره، إذ قد يخالف العبد أمر المولى جاهلا قاطعا بالخلاف، بل المناط في استحقاقه للعقوبة ظلم المولى، وظلم المولى إنما يتحقق بشنو؟ باللا مبالاة واللا احترام لتكاليفه. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، إن اللا مبالاة في مورد العلم الإجمالي تصدق بمجرد ارتكاب طرف، وإن أتى بالطرف الآخر. فإذا علم إجمالا بحرمة أحد اللحمين فترك لحما وابتلع لحما آخر، فإن مجرد مساورة أحدهما شنو؟ مصداق للا مبالاة واللا احترام للمولى. والسر في ذلك أن اللا مبالاة ضد المبالاة، ومعلوم، ولكن ما هي المبالاة كي نعرف اللا مبالاة؟ فإن المبالاة بكل تكليف بحسبه، فإذا كان التكليف يا مولانا معلوما بالإجمال، فالمبالاة بالتكليف المعلوم في البين بالانبعاث عنه، ولا يتحقق الانبعاث عن التكليف المعلوم في البين إلا بترك الطرفين معا، وإلا فترك طرف واحد ليس انبعاثا عن التكليف المعلوم، بل هو انبعاث عن التكليف المحتمل، إذ لا يعلم بالتكليف في هذا الطرف. فلو أنه، دير بالك على كلمات الإصفهاني، ها، مثل ما قيل في صاحب شنو قال صاحب الكفاية في الشيخ الأعظم، صاحب الكفاية ايش قال في الشيخ الأعظم؟ ضيع المطلع. قال الشيخ الكفاية، صاحب الكفاية، كلمة عظيمة في الشيخ الأعظم قالها في بحث التعادل والتراجيح في الآخر، شو قال؟ غيرها ما ذكر. يلا اي معلوم اي غابه بلي فكر ما وقف كاميرا من متى وقفت؟ بعد خرج عن قابلية الاجتهاد إذا قل ضبطه. هذا يصح تقليده. صار قل ضبطه. شيخ حماد فيها حوائل. فقد أفاد في الكفاية أن الشيخ الأعظم بلغ من دقة النظر ما يقرب من شق القمر. بلغ من دقة النظر ما يقرب من شق القمر. فإذن فهذا المحقق الفعال الذي بلغ من دقة النظر ما يقرب من شق القمر يقول: لأنه إذا علم إجمالا بحرمة أحد اللحمين فترك أحدهما، فالترك هذا ليس انبعاثا عن تكليف معلوم، لأنه لا يعلم بحرمة هذا، وإنما هو انبعاث عن تكليف محتمل. إنما يتحقق الانبعاث عن التكليف المعلوم بترك الطرفين، وإلا فترك طرف ليس انبعاثا عن التكليف المعلوم. وبما أن المبالاة بالتكليف بالانبعاث عنه، والانبعاث في المقام يتوقف على ترك كلا الطرفين، فلا تتحقق المبالاة إلا بترك كلا الطرفين. إذن فمساورة أي طرف منهما سوف تكون لا مبالاة، واللا مبالاة ظلم، والظلم قبيح. ثم أشكل على نفسه بإشكالين وأجاب عنهما. الأول فإن قلت: لازم كلامكم تعدد اللامبالاة بتعدد الأطراف، فلو ارتكب ثلاثة أطراف فقد ارتكب ثلاث لامبالاة، وبما أن كل لامبالاة ظلم فقد ارتكب ثلاثة ظلوم، ولكل ظلم عقوبة، فلازم كلامكم أن من اقتحم أطراف العلم الإجمالي كلها فتتعدد عقوبته بعدد أطراف العلم الإجمالي، ولا يمكن التفوه بذلك. فهل أن العلم الإجمالي أعظم من العلم التفصيلي؟ حيث إن مخالفة العلم تفصيلي لا تستوجب إلا عقوبة واحدة. فكيف تكون مخالفة العلم الإجمالي موجبة شنو؟ لتعدد العقوبة. فأجاب عن ذلك بأننا قلنا المدار على اللا مبالاة، ولا مبالاة ضد المبالاة، وبما أن المبالاة هنا واحدة فإن وحدة التكليف تقتضي وحدة المبالاة به. فإذا كانت المبالاة بالتكليف الواحد واحدة ولا تتحقق إلا بترك سائر الأطراف، إذن فلا مبالاة أيضا شنو؟ واحدة. فتصدق بمجرد ترك طرفين، عفوا بمجرد مساورة طرفين. فلا مبالاة لا تتعدد كي يتعدد الظلم، كي يتعدد العقاب. فإن قلت، هذا الإشكال الثاني اللي أشكل على نفسه وأجاب، فإن قلت لازم كلامكم يا أيها المحقق أن لو اجتنب طرفا وفعل طرفا ثم انكشف الواقع أن ما تركه كان هو الحرام وأنه أصاب، فعلم بحرمة أحد اللحمين فترك الأيمن منهما وأكل الأيسر منهما ثم انكشف أن الحرام هو الأيمن الذي تركه، فلازم كلامكم أنه هم يستحق العقوبة مع أنه وافق الواقع. إذ تحققت منه اللا مبالاة، واللا مبالاة مناط استحقاق العقوبة. فأجاب نعم نعم مرحبا، نقبل بذلك، ونقول بأن هذا الشخص يستحق العقوبة وإن ترك الحرام الواقعي، إلا أن استحقاقه للعقوبة ليس لفعله الحلال كي يقال كيف يعاقب على ما هو حلال، وإنما استحقاقه للعقوبة على حيثية نفسية أبرزها بمبرز عملي، وتلك الحيثية النفسية هي حيثية الهتك ولا مبالاة. فإن المناط في استحقاق العقوبة ليس على مخالفة الواقع كما قلنا، بل المناط في استحقاق العقوبة على حيثية الهتك ولا مبالاة. ولذلك قلنا، شوف هالنقطة هذه، ولذلك قلنا باستحقاق العقاب على التجري، وأن لا فرق بين التجري والمعصية في مناط استحقاق العقوبة. فلو قطع بأن هذا المائع خمر فشربه غير مبال بحق الطاعة للمولى، فسواء انكشف أنه خمر أو انكشف أنه خل، فإنه معاقب على كل حال. فإن النكتة في استحقاق العقوبة حال المعصية هي النكتة في استحقاق العقوبة حال التجري، وهي حيثية الهاتك ولا مبالاة. فبناء على ما أفاده المحقق المدقق قدس سره. الذي قال عنه المحقق العراقي رفع غشاوة ودفع غباوة، غير تامين، ويأتي الكلام عن مطلبه إن شاء الله. المحقق العراقي كان قاسي عليه على الإصفهاني، يتعرض بكلامه يقول رفع غشاوة.